نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. وأحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوفتكما منه. ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحضرتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتحقق ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله، وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدئ، وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مجحور مثبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام مهم للإمام الباجي رحمه الله في التنفير عن علم المنطق، وعلم المنطق هو من العلوم العقلية التي كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لا يستفيد منها البليد ولا ينتفع منها الذكي، فالذكي هو في غنية عنها والبليد لا تفيده ولا تزيده بصيرة وإدراكا وعلما، إنما هي عائق يحول دون الإنسان ودون النظر في النصوص والاستفادة منها. وإنما شن المؤلف رحمه الله هذه الحملة وهذا الكلام القوي في إبطال المنطق، لأن أصحاب المنطق جعلوا المنطق حاكما على الكتاب والسنة، فما أقره المنطق قبلوه، وما لم يقره المنطق من كتاب من كلام الله وكلام رسوله ردوه، وهو إفراز من الإفرازات التي نشأت عن دخول بعض أهل الإسلام في علوم الفلاسفة التي ترجمت في زمن المأمون، فإنه ترجم كثير من هذه العلوم النظرية العقلية التي لا تفيد ذكاء ولا عقلا ولا دينا ولا هدى وليس فيها نفع، بل هي من العلم الذي يضر ولا ينفع، لأن من أقبل على هذا النوع من العلوم صرفه عن علم الكتاب والسنة، ولو كان خيرا لتعلمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاهتموا به، فهم إلى كل خير أسبق وبكل فضل أولى وأحرى رضي الله عنهم. فلما لم يكن عندهم هذا العلم مع سلامة فهومهم وعمق نظرهم وفهمهم لكلام الله وكلام رسوله، دل ذلك على أنه يمكن للإنسان أن يدرك علم الكتاب والسنة ويفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يستعمل هذا العلم أو أن ينظر فيه. أهل هذا العلم يقولون إنما لم يحتاج المتقدمون لهذا العلم لسلامة عقولهم وفطرهم، كما أنهم لم يحتاجوا إيش دراسة اللغة لكون ألسنتهم على الاستقامة والفصاحة. فالجواب على هذا أنه فرق بين هذا وذاك. فاللسان تعلمه ضروري، لأن به يدرك الإنسان معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يقم لسانه ولم يفهم قواعد كلام العرب لم يتمكن من فهم اللسان. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في بيان تفسير كلام الله عز وجل، قال التفسير على أربعة أنحاء، منه من التفسير ما يعلم من كلام العرب. فدل ذلك على أنه يحتاج الإنسان في فهم كلام الله عز وجل إلى إدراك وفهم كلام العرب. لكن علوم المنطق ليس فيها ترتيب لعلوم لم تكن يعني علوم فقدها الناس، إنما هي قوانين عقلية ومسائل منطقية قليلة النفع. والمشكل ليس في هذا فقط، المشكل في كونها حاكمة على الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: وإياكم وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. أهل الفلسفة هم أهل نظر، استعملوا عقولهم للتوصل إلى معرفة ما لا يمكن إدراكه من طريق العقل، فوقعوا في ضلالات عظيمة وانحرافات كبيرة. أهل الإسلام كفاهم الله عز وجل هذا النظر، ولم يحوجهم إليه لكونهم يدركون ذلك من كلام الله وكلام رسوله. ولذلك نظر أهل النظر وكلام أهل الكلام لا يوصل إلى علم ولا يقين. ويشهد بهذا ما انتهى إليه كبراؤهم ورؤساؤهم من الرجوع إلى الكتاب والسنة وترك ما كانوا عليه من ضلال وبدعة. يقول رحمه الله: وأحذركما من قراءتها، ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه. وهذا الكلام مهم يا إخواني لكل من أراد أن ينظر في كلام أهل الانحراف أو أن يذهب إلى أهل الشبهة والبدعة، لابد أن يكون معه من العلم ما يقيه التورط في الشبهات. ولذلك كان السلف رحمه الله ينهون عن المناظرات مع المبتدعة لخشية أن يناظر الإنسان ويظن أن عندهم العلم ما يتمكن به من إبطال شبه المشبهين، ثم يتضح أنه ليس عندهم العلم فتعلق هذه الشبه في قلبه. فينبغي لكل من أراد أن يطالع كتابا أو كلاما أو شخصا، يعني يناظر شخصا فيما في كلامه انحراف، أن يكون عنده من المعرفة بكلام الله وكلام رسوله ما يقيه إيش الشبه، ما يقيه أن تعلق الشبه في قلبه. ولذلك حذرهما رحمه الله فقال: أحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده، يعني فساد هذا العلم وضعف شبهه، أنها شبه ضعيفة. لكن القلب إذا ورد عليه شبه وهو خالي ليس عنده من العلم والتمكن والبصيرة ما يستطيع أن يرد هذه الشبه بقوته وبصره، يقع في حبائل هذه الشبه، كما قال ابن القيم: ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلة. فترد الشبه على القلب وتغزو القلب، والقلب ضعيف إذا لم يكن عنده من البصيرة والعلم ما يدفع هذه الشبه، ينتهي به الأمر إلى أن يموت، كما قال رحمه الله: ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلة. يقول رحمه الله: مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده، وإذا كان كذلك فإنه على خطر عظيم، كما قال الأول: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. القلب إذا لم يكن عنده من القوة والمعرفة والبصيرة ما يدفع مثل هذه الأمور، ترد عليه هذه الأمور وتتمكن منه. وكما قال في الحديث وإن كان ضعيفا من مناخ من سبق، القلوب مناخ من سبق إليها، فإذا سبق إليها الهدى والخير والرشاد والبر استقر فيها، وإذا سبق إليها الفساد والشر والشبهة والشهوة لا نقول إنه يبقى بقاء تاما ودائما، لكن لو أراد الإنسان أن يصحح المسير ويصوب الخطى احتاج إلى جهد كبير حتى يزيل هذه العوائق وينظف القلب مما علق به، ثم بعد ذلك يحليه بأنواع العلوم المباركة التي تستنير بها البصائر ويهتدي بها الإنسان سبل السلام. قال رحمه الله: ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوصتكما منه، يعني من أن يسبق ما يذكرونه من الشبه في هذا العلم فتتمكن من قلوبكم. يقول: ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز، يعني التمييز ومعرفة الرشد من غيره، الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة، لحظتكما على قراءته. لماذا؟ هل لما فيه من الخير والعلم والنظر والاستدلال؟ الجواب: لتتحقق ضعفه. وهذه فائدة، أن الإنسان قد يطالع كلام أهل البدع لا ليقتنع بها أو إنما ليتبين له شر ذلك وفساده، كما قال الله جل وعلا في كتابه: ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبانة سبيل أهل الضلال، أهل الإجرام، أهل الفساد، أهل الشر مهمة، لكن بعد أن يتمكن في قلبك الحق، فإنه لا يمكن أن يستبين الإنسان ضلال الضالين وسبيل المجرمين إلا بعد أن يدرك الحق وأن يعرفه وأن يكون في قلبه مستقرا قارا. قال رحمه الله بعد ذلك: ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم. وهذا يا إخواني ليس خاصا بعلم المنطق، بل هو في الغالب في جميع علوم الآلة التي لا يكون المقصود ذات العلم، إنما المقصود أن يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة. المنطق أهله عند أنفسهم هم أهل النظر وأهل العقل وأهل البصيرة، وهم الذين يحكمون على النصوص ردا وقبولا، وغيرهم يعدونهم همج ورعاع ليس عندهم فقه ولا نظر ولا علم. والواقع كما قال المؤلف رحمه الله: أنك إذا حققت لم تجد عندهم علما، عندهم قوانين جافة المناقشة في ثبوتها أصلا وفي دليل، يعني في دليل صحتها تحتاج إلى أن تثبت حتى يستدل بها، فهم جعلوها من القواطع التي لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن البحث في صدقها لكونها مقررات عندهم لا تقبل المناقشة ولا البحث. يقول رحمه الله نعم: بعيدا عنه يدعي أنه يكتم علمه، وإنما يكتم جهله وهو ينم عليه، يعني هذا العلم يفضحه ويظهر ما عنده من 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 قلة البضاعة وضعف البصيرة، ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. نعم. ثم ذكر رحمه الله أنه أهل المشرق عندهم من يعرف بهذا العلم وقد حصل منه ما حصل، لكنه لا يناظره إلا مبتدئ، وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق، أي ينظر إليه بطرف العين، لا ينظر إليه بملء البصر، إنما ينظر إليه بأدنى بصر مهجور، وفي الآخرة مدحور مثبور، لأن علمه لا يوصله إلى يقين ولا إلى بصيرة. وأما من يتعطى ذلك من أهل بلدنا، يعني في المغرب الأندلس وجهة المغرب، فليس عنده منه إلا اسمه، يعني ما عنده شيء، ما عنده من علم المنطق إلا اسم هذا العلم، ولا وصل إليه إلا ذكره. ثم قال رحمه الله في في بيان ما يوصي به ولديه مما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول وبقية الخلال يقول:
وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله.
يقول رحمه الله: عليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. وهذا في غاية النصح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الأمر بكل ما أمر الله به ورسوله، فالمعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله نهي تحريم أو نهي كراهة. فالمؤمن مأمور بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يفعل المعروف وأن ينتهي عن المنكر، وبه يكمل تكمل للعبد الاستقامة، لأن الاستقامة أن يمتثل الإنسان المعروف في نفسه وأن يدعو غيره إليه، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي قبله الإيمان والعمل الصالح هو العمل بالمعروف وترك المنكر، لأنه لا يتحقق الإيمان ولا العمل الصالح إلا بالقيام بما أمر الله ورسوله من المعروف والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله من المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج الدين وعصام الإيمان، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم ماذا قال؟ وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميته ولأنه عصام الإيمان، به يحفظ الإيمان وبه يقر الإسلام، فله من المنزلة والمكانة والشان ما ليس لغيره. والأمر بالمعروف يشمل كل أمر بالمعروف، سواء كان الأمر بالمعروف أمرا مباشرا بفعل طاعة تركها صاحبها، أو التوجيه إلى البر والتعليم والجهاد في سبيل الله، كل هذه الأمور تندرج تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتعليم العلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد المنافقين من والكفار من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل جهاد العصاة بنهيهم عن الشر وحملهم على الخير، كل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول رحمه الله:
وأطيعا من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنعا منها، وتبذل الطاعة فيما سواها.
أمر الشيخ رحمه الله ولديه بطاعة ولاة الأمور. ولاحظ في كلام العلماء في كتب العقائد وفي كتب الوصايا والآداب، تجد أنهم إذا ذكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكروا طاعة ولاة الأمر. والسبب أن من الناس من يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسوغا للخروج على ولاة الأمر وترك طاعتهم، كما هو عمل الخوارج والمعتزلة، فإنهم جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسوغا للخروج عن طاعة من تجب طاعته من ولاة الأمر. ولذلك العلماء في عقائدهم وفي مؤلفاتهم يذكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذكرون معه طاعة ولاة الأمر، حتى يفهم أن أهل السنة والجماعة جمعوا بين الخيرين، بين الأخذ بالشريعة وجمع الكلمة التي لا يمكن أن تجتمع مع الخروج على الولاة وشق العصا. ولذلك قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر بالائتلاف والاجتماع أمر مستفيض في الشريعة، لا خلاف بين أهل العلم على وجوبه وتأكده. يقول رحمه الله: واطيع من ولاه الله أمركما، وهذا يشمل الولاية العليا والولاية الدنيا، يعني الولاية كل من له ولاية في شأن من الشؤون يجب طاعته في ولايته ما لم تدعي إلى معصية، لأن المعصية ليس لأحد في الأمر بها ولاية، بل كل من أمر بمعصية فلا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالله جل وعلا، ولأن كل طاعة أمر الله بها فهي فرع عن طاعته. كل طاعة أمر الله بها هي فرع عن طاعته، فإذا كانت تفضي إلى مخالفة أمر الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يستجاب لها ولا يمكن أن يطاع صاحبها، فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها. يعني إذا أمر الإنسان بمعصية لا يكون هذا مسوغا لترك الطاعة. بعض العلماء بعض الناس وهو كلام لبعض العلماء يقول إنه لا طاعة إلا فيما تبينت طاعته لله، وما لم يتبين طاعته لله فإنه لا تجب الطاعة، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطاعة في المعصية وسكت ما عدا وسكت عما عدا المعصية، وما عدا المعصية الطاعة وما ليس بطاعة ولا معصية، كما يتعلق بأمور إدارة الناس وإصلاح المعاش مما لا يتعارض مع الشريعة فإنه تجب طاعتهم فيه. فكونه يأمر بالمعصية لا يسقط حقه في أي شيء في الطاعة فيما أمر من طاعة الله عز وجل. نعم. يقول رحمه الله:
وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين، ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه،
الله أكبر،
ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به.
نعم، الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، الإخبار بما يطابق الواقع، هذا في القول. أما في العمل فهو موافقة الحال للواقع. إذن الصدق من حيث الجملة هو موافقة الواقع ومطابقة الواقع، سواء كان ذلك في القول أو كان ذلك في الحال. هل يمكن أن يكون هناك كذب في الحال؟ هل يكذب الإنسان في حاله؟ نعم، يكذب في حاله. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فالإنسان إذا أظهر من حاله الغنى وهو فقير، هل كذب بقوله ولسانه أو كذب بحاله؟ كذب بحاله. هل هذا من الكذب الذي يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار؟ نعم. ولذلك لما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتشبع بما لم يعطني زوجي، يعني أمام الضرة، كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى، يعني بما لم يصل إليه وبما لا يوافق حاله، كلابس ثوبي زور. وإنما ذكر الثوبين لكون الثوبين يعمان البدن ويغطيانه على وجه الكمال، وإلا فلبس ثوب واحد يكفي في المذمة، لكن ذكر الثوبين لبيان أن الذي يتزيى ويتظاهر للناس بخلاف واقعه فإنه في الحقيقة قد غشاه وغطاه الباطل وهو الزور من أعلاه إلى أخمص قدمه. نعم. فينبغي الإنسان أن يجتهد في الصدق في قوله وحاله، وأن لا يظهر خلاف ما في قلبه. ولا يعني هذا أن لا يعامل الناس معاملة حسنة، أو أن لا يداريهم فيما تجب مداراتهم، لا، هذا خلاف ما السنة دلت على تسويغ مثله، التسويغ دلت على تسويغ مثل هذا لقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقد تكرهه أو تبغضه لكن تظهر له حسن المعاملة حتى تدفع شره، كما جرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي استأذن فقال: بئس أخو العشيرة. ثم لما دخل عليه ماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ هش له وبش واستقبله استقبالا حسنا، حتى قالت عائشة: قلت الذي قلت فيه ثم استقبلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من إيش يكرم اتقاء شره. فهذا لاتقاء شره، فهذا إظهار خلاف ما في الباطن لكنه لمصلحة.